الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف، وبعد.
السلام عليكم ورحمة الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيتي العظام المستكملين الشرف، وبعد. إخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب الصلاة لسنن أبي داود، نسأل الله جل في علاه أن يسهل لنا إتمامه، نسأل الله في عليائه أن يشكركم صبركم على الطلب، وأن يفتح لنا ولكم، اللهم أمين رب العالمين. باب الأذان للأعمى. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلمة ومن الثقات قال: حدثنا عبد الله بن وهب المالكي الثقة السبت الأمين الفقير المحدث عن يحيى بن عبد الله بن سالم بن عبد الله بن عمر الخطاب القرشي المدني النسائي قال: مستقيم الحديث، وذكر ابن حبان في الثقات، لكن قال: ربما أغرب. ابن معين قال: صدوق لكنه حديث ضعيف الحديث. الدرقني قال ثقة، حدث بمصر، فالظاهر أنه حسن الحديث. قال: وسعيد بن عبد الرحمن وابن عبد الرحمن بن جميل بن عامر الجمحي أبو عبد الله المدني قاضي بغداد عن أحمد قال: أنه ليس به بأس، حديثه مقارب. وعثمان الدائمي عن ابن معين قال: ثقة. النسائي قال: لا بأس به. وقال أبو حاتم صالح: فهو ثقة. عن هشام بن عروة نعم عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها. طبعا هشام بن عروة ثقة من أساطير المحدثين، لكنه لما أكثر في البصرة ضعف. يعني حديث ابن المدينة أقوى من حديث البصرة. عن أبي عروة بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه: كان صواما قواما ثقة ثبت أمين. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وهي سيدة نساء العالمين وأعلم النساء على الإطلاق، أن ابن أم مكتوم كان مؤذنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى، ويستشهد بهذا الحديث على أنه يجوز أذان الأعمى، لكن هذه بشروط. من الشروط أن ابن مكتوم أنه يقال له أصبحت، أو يقال له دخل الوقت، يعني هناك من يبين له التوقيت. بعضهم قال أنه عمي بعد بدر، وهذا خطأ بين، بل هو يعني في واقعة حبس وتولى جاء المسألة وكان أعمى، ثم شوف رفع الله جل في علاه صار مؤذنا للنبي صلى الله عليه وسلم. أمتهم يؤذن وهو أعمى، هذا حجة لجواز كون الأعمى مؤذنا. ومن قال بأن أبا حنيفة قال بأن المؤذن لا يجوز أن يكون أعمى، قال هي خطأ على أبا حنيفة، فالأمر صار متفقا عليه بين العلماء بجواب. ما قال: باب الخروج من المسجد بعد الأذان. وروى المصنف قال: حدث محمد بن كثير العبدي من ثقات الأزبات رضي الله والجماعة قال: أنبأنا سفيان وسفيان الثوري من العلماء النبلاء أمير المؤمنين في الحديث، عن إبراهيم بن مهاجر البجلي، عن أبي الشعثاء بن سليم صغرا، أحمد وهو شيخ النسائي بن خراش ثقة، قال ابن عبد البر: أجمع على أنه ثقة. وقال ابن حزم: هو سليم الأسود مجهول، كان هذا اسمه، هو من الثقات الأثبات. قال: كنا مع أبي هريرة رضي الله عنه في المسجد وهذا وقع في المدينة، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج رجل من المسجد حين أذن المؤذن للعصر، فقال أبو هريرة: أما هذا الرجل الذي خرج من المسجد بعد أذان يعني، فقد عصى أبا القاسم. كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج بعد الأذان، فلما خرج الرجل مخالفا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم صار عاصيا للنبي صلى الله عليه وسلم. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم في المسجد يخرج أحدكم. ولأن هذا فعل المنافقين، كان هذا فعل المنافقين، فيكره الخروج حتى يصلي فيه. طبعا هذا مقيد ليس على عمومه، هو مخصوص بالذي صلى في رحله، صلى في محله. لكن حقا نقول هذا عام وليس مخصوصا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليت في رحلك ثم أتيت المسجد تأكل لك نافلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وحقا هذا من فعل المنافقين كما قلنا، ويأثم صاحبها إلا إذا كان هناك مصلحة، يعني بمعنى أنه خرج من المسجد يريد مسجدا آخر، لأن هناك مجلس علم أو دراسة له في مكان آخر، فذهب من أجل هذا المكان الآخر. نعم يجوز في ذلك، يجوز له أن يخرج وله أن يذهب إلى المسجد الآخر الذي يريده، له ذلك. فهنا الخروج كما قلنا التخصيص في ذلك أنه يكون خرج ليصلي في مكان آخر، ويريد أن يحضر مجلس علم أو يقضي حاجة ويصلي. لكن الذي يخرج من المسجد كانوا يعلمون أنه من المنافقين، لذلك الترمذي يقول: يروى عن إبراهيم النخعي أنه قال: يخرج ما لم يأخذ المؤذن في الإقامة، إذا كان له حاجة أو ذهب إلى مسجد آخر يعني. وأخرج أبو داود في المراسيل عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج من المسجد أحد بعد النداء إلا منافق. وهذا مرسل فيه من الصح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج من النداء إلا منافق، إلا أحد أخرجته هو يريد الرجوع. يبقى إذن أخرجته حاجة يقضي حاجته، أخرجته ألجأته إلى أن يصلي في مسجد آخر. كذلك إن صلى قبل ففي الظهر والعشاء لا بأس بأن يخرج، لأنه أجاب داعي الله مرة إلا إذا أخذ المؤذن في الإقامة، لأنه يتهم بمخالفة الجماعة. يعني أيضا في أمور صلاة الجمعة، إذا أراد أن يذهب إلى مسجد آخر وكان ما كان قد تيسر له أن يسير سريعا فتباطأ وعلم بقرب الأذان وعلم أكبر، قد يدخل مسجدا، هنا حيلة شرعية، يدخل مسجدا عندما يقوم الإمام ويسلم، ممكن هو يريد أن يذهب إلى مسجد آخر لعلة أو حكمة، فيذهب إلى مسجد آخر ليربح المصلحتين معا، الخطبة من المسجد الآخر ويصلي معهم لصلاة أخرى هو يريدها في هذا الباب. نعم. وفي قول أبي هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم، البعض يقول هذا موقوف وهذا اجتهاد من أبي هريرة رضي الله عنه، هذا ليس بصحيح، هو لا يقول أبو هريرة لا يقول ذلك جزما إلا إذا علم يقينا أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال بذلك وهو خلفه. ولذلك يقول الحافظ: من قول الصحابي من السنة كذا، فغالب جماهير المحدثين أنه مرفوع. عبد البر قال: اتفق المحدثون على أن قول الصاحب من السنة كذا أنها على الرفع مرفوع يعني. ولأن الشافعي في له قولان في المسألة، وبعض الشافعية أبو بكر الصيرفي قال إذا قال ليس، قال أبو بكر الرازي أيضا من الحنفية. الحق أنه كلام جماهير المحدثين هو الصحيح، وأن قول الصاحب من السنة ما يقصد بها أبدا إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قوله من السنة لا يقصد بها إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قوله فقد عصى أبا القاسم معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأمر وهو خالفه، لذلك قال فقد عصى أبا القاسم، كقول عمار من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، وهذه دلالة أنه ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وخالف النهي بالفعل. باب في المؤذن ينتظر الإمام. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن أبي شيبة وأخو بكر بن أبي شيبة من ثقات الأثبات، قال حدثنا شباب الصغار الفزاري مولاه أبو عمر المدائني وأصله من خراسان، وثقة لكنه كان مجيئا، لذلك أحمد قال تركت ولم أكتب عنه بالإرجاء وكان داعيا للمجيئة. وابن معين قال ثقال أنه البدعة لا تسقط الراوي، وابن معين قال لما سئل عن شباب في شعبة قال ثقة، قال ابن سعد كان ثقة في الحديث وكان مرجئا. أبو حاتم قال صدوق يكتب حديثه ولا يحتج به. أبو زرعة قال كان يرى الإرجاء. البدعة لا تسقط صاحبها في الأصل، وهذا صحيح كما بينا. عن إسرائيل بن يونس من ثقات الأثبات قال عن سماك بن حرب، سماك ضعيف في عكرمة هو حسن الحديث لأنه اعتمد مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه وأرضاه قال كان بلال يؤذن ثم يمهل، فإذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الصلاة، يعني كان يؤذن ويبقى يمهل ولا يكبر حتى إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم خرج يعني إلى الصلاة أقام. وهذه أيضا فيها دلالة على التوقيت الذي يقيم فيه المؤذن. قال باب في التثويب، أصل التثويب أن جيء من ثاب ورجع الأمر، والتثويب أصله أن يقول الصلاة خير من النوم، وهذا قبل لا يكون إلا في الفجر، ويكون بعد أن يقول حي على الصلاة على الفلاح يقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. قال المصنف رحمه الله تعالى بسنده عن مجاهد قال كنت مع ابن عمر فثوب رجل في الظهر أو العصر قال اخرج بنا إن هذه بدعة. شوف كيف فرقها، قال هذه بدعة، يعني التثويب غير معروف التثويب إلا في الفجر، فقال ابن عمر هيا بنا نخرج هذه بدعة، وفيها مفارقة البدعة هنا في هذا الباب. كما قلنا التثويب هو أن يقول الصلاة خير من النوم، هذه وردت عن بلال رضي الله عنه وأرضاه، وهذه ما تكون إلا في صلاة الفجر ولا تكون باتفاق في صلاة غير صلاة الفجر، فمن فعلها في صلاة في غير صلاة الفجر فإنها تكون من البدع. وقد ورد عن ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه وجد رجلا يثوب في العشاء الصلاة خير من النوم، فقال اخرجوا هذا المبتدع من المسجد، أخرجوا هذا المبتدع من المسجد، علي بن أبي طالب الذي قال بذلك، ولذلك يعني احتج العلماء في هذا بقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي الحديث أبو يحيى القتات وهو ضعيف، الإسناد يحيى القتات وهو ضعيف، كان ابن عمر يصلي في الظهر أو في العصر، فقام الرجل فأذن ثم قام فثوب في صلاة الظهر، قال الصلاة خير من النوم، قال ابن عمر بنا نخرج من هذا المسجد، ولأن ابن عمر يعني بصره كف في آخر عمري، فقال له بنا نخرج، خذ بيدي بنا نخرج من هذا المسجد، فإن هذه بدعة في الدين، وفي البدعة في الدين لابد على المرء أن يقطعها وإلا أن يرحل عنها. إن لم تزل منكر فزل. فقال بنا نخرج من هذا المسجد أو من هذه، فإن هذه بدعة، وهذه على أساس أنه البدعة وجب ردها وعدم استقرار معها. هكذا كان الصحابة رضي الله عليهم. أبي طالب هنا لما قال أخرجوه من المسجد هو ولي الأمر، كان أمير المؤمنين آنذاك، فهو ولي الأمر ذاك، قال أخرجوا هذا المبتدع من هذا المسجد. الفوائد المستنبطة، اللهم أمين، فعل النبي صلى الله عليه وسلم تشريع أو إقرار النبي تشريع. كان ابن أم مكتوم يؤذن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على أذان الأعمى. قول الصحابي من السنة، أو قوله أما فلان فقد عصى أبا القاسم، هذا حكمه حكم الرفع. وجوب إنكار البدعة، وجوب إنكار البدعة، وهذا على فعل الصحابة الكرام على ما قاله علي بن أبي طالب، قال اخرجوا هذا المبتدع، وأيضا على فعل ابن عمر قال هذه بدعة، هذه بدعة.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.